فقال قول بعضهم حياة وعلم وقدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقرة، فهذه صفة الله جل قديمة لدى الأشعري الحر للعلم والتقى. هذه الصفات عند الأشاعرة والماتريدية سبعة، عند الأشاعرة سبعة، وعند الماتريدية زودوا صفة زائدة وهي صفة التكوين، ولكن لم يعترض الأشعري على زيادة صفة التكوين، ولم يعترض الماتريدية على الأشاعرة بأنهم لم يقولوا بصفة التكوين. خلاص؟ فالصفات سبع. طب هي الصفات سبع بس؟ لا، ده هذه الصفات كأنها رؤوس الصفات الباقية، فكلها ترد الصفات الباقية لله تعالى التي نعلمها والتي لا نعلمها، وأن صفات الله تعالى لا نهائية وكلها أزلية وكلها على الكمال والإطلاق. دي صفات الله تعالى غير محصورة، لكن أرجعوا كل صفات الله تعالى التي ندركها أو لا ندركها إلى السبع صفات دي، كأنها رؤوس الصفات. مش ربنا ليه سبع صفات بس؟ فهم المبتدعة يزعموا أن الأشاعرة يقول أن الله تعالى له سبع صفات بس، ده هم بيشيروا إلى رؤوس الصفات، أسس الصفات التي يرجع إليها، يرد إليها بقية الصفات. زي في طريق إلى الله في الأسماء الأساسية السبعة، وبعد الأسماء الإضافية الستة، مرجع أسماء الله الحسنى كلها إلى السبعة، والمرجع السبعة إلى الله اللفظ المفرد، ومرجع الإضافية أيضا إلى اللفظ المفرد وإلى السبعة، وما سوى ذلك موجود إلى ما لا نهاية من أسماء الله تعالى. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أهم خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك. خلاص؟ فهي غير محصورة أسماء الله تعالى ولا صفاته، غير محصورة، وكلها نهائية أزلية مطلقة أكمل ما يكون على كمال الإطلاق وكمال والكمال. خلاص كده اتكلمنا عن الصفات، حياة وعلم قدرة إرادة وإرادة كلام وإبصار وسمع، دي السبع مع البقاء، صفة البقاء، ها؟ اللي هي صفات بقى إيه؟ صفات المعاني وصفات الثبوتية، ها؟ وما إلى ذلك. فهذه صفات الله جل قديمة، صفة قديمة خلافا للمعتزلة، قالوا كلام حادث، قالوا كلام الله تعالى حادث. خلاص؟ فاختارت عليهم الصفة وتعلقها. خلاص؟ واستدلوا بأدلة، وخاطبون أدلة قرآنية إلا أنهم أخطأ. قالوا ما يأتيهم من 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 ما يأتيهم ارفع
كتاب الأحكام آياته
فمحدثة فيما يأتيهم إيه؟
مفكر من ربي محدثة.
ما يأتيهم إيه؟
مفكر من ربي محدثة بالنسبة.
ما يأتيهم من إيه؟
ذكر من
ربهم. يأتي من ذكر من ربهم محدث. فقالوا اه يبقى كلام الله حادث، واستدلوا كلمة محدث. ها؟ لكن هو خطأ طبعا في العقيدة، كلام الله قديم. لكن ايه؟ تعلق الكلام ممكن يكون حادث. فيعتبر الصفة، نعم.
بالنسبة لكلام الله حادث أو قديم، يعني وجدت هذا في كتاب في كفاية العوام. كتب كلام الله مخلوق.
ما ايه؟
مخلوق.
لا ما قصدوش كده، قصدي اللي انا بقول لك عليه ده التفريق بين الكلام وبين الصفه وتعلقها بين كلام الله القديم القائم بذاته.
نصه هكذا، القران مخلوق.
القران مخلوق، معلش نوع المصحف المكتوب واللفظ. قال الامام جربني الامام البخاري مره ثانيه، الامام البخاري لما سالوه الفتنه بتاعه بغداد سالوه عن القران، داس الناس يسالوه عن القران في العقيده، كان الفتنه دي منتهيه بتاعت المعتزله، فقال لفظي بالقران مخلوق. قالوا انت بتقول القران مخلوق، انت معتزل. لكن كلمه لفظي ليها معنيين، في الملفوظ وفي التلفظ. التلفظ نفسه حركات الشفتين والهواء، واللفظ اللي خارج ده حروف مقطعه وبعدها كانت مش موجوده وجدت، ده مخلوق. لكن الملفوظ اللي هو الصفه نفسه غير مخلوق، ففي فرق بين التلفظ وبين المرفوض. واضح؟ فهم لازم نميز كده في صفه وتعلق الصفه. ودي المثال بتاع خالق، دي صفه قائمه بالله تعالى، لو قلنا قصه الذات وتعلقها بجميع المخلوقات الموجوده في الاكوان. خلاص؟ هو في حاجه من المخلوقات مش خالقه؟ مش مخلوقه؟ مخلوقات، ده سيبك مخلوقات. طيب هي تعلق صفه خالق، لكن صفه خالق دي قديمه؟ هي قديمه. خلاص، فهي موجودة متصل بها الله تعالى قبل أن يخلق المخلوقات كلها. الله خالق كل شيء، كان الله لا شيء معه ولم يكن شيء معه، كان الله لم يكن شيء قبله، يعني كان منفردا سبحانه وتعالى أحدا. وهذا يكون قد انتهينا عن مختصر في ايه في صفات الله تعالى. قال وقالني بأن لي ربا جل ذكره قادرا عليما حيا مريدا متكلما يأمر وينهى قادرا على ان يعاقب ان عصيته ويثيب ويثيب ان اطعته عالما باسراري. قال عالما باسراري وما يختلف في افكاري وقد وعد واوعد وامر بالتزام قوانين الشرع. فيقع في قلبي اي عندما يحس بذلك بذهني وبعقلي يدرك الانسان ذلك بعقلي. قال يامر اي الرب عز وجل اي الرب جل ذكره بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر قادرا على ان يعاقب علي بعدله او يعاقبني بعدله ان عصيته ويثيب لي بمحض فضله ان اطعته عالما باسراري جمع سر وهو باطن القلب كما قاله بعضهم. وما يختلج ان يتحرك وينبعث في افكاره. وقد وعد من امن وعمل صالحا بالثواب والجنه واوعد من كفر وعصى بالعقاب والنار وامر بالتزام قوانين الشرع وحدوده. فيقع جواب الشرط في قوله فاذا خطر فاذا خطر بقلب العبد او خطر بقلب العبد هذا جواب الشرط بتاع اذا خطر يقع فيقع اذا خطر بقلب العبد الجواب بتاعه فيقع جواب الشرط الذي في قوله فاذا خطر الى اخره او خطر فيقع في قلبه بيشوف الترتيب ده في سنه ويجد ان الترتيب ده موافق للعقل وممكن حدوثه عقلا فيقع في قلبه ان العبد اي قلب العبد انه اي المذكور من مطالبه الرب يشكر بشكر نعمته ان بشكر النعمه والتزام الشرع والطاعه وترك المعصيه خلاص انه كل اللي مر بعقله ده من التسلسل اللي احنا ذكرناه ممكن اذ لا استحاله لذلك مفيش استحاله عقليه في العقل لا استحاله لذلك الوقوع في العقل لاول البديهه يبقى ده الترتيب الموجود ده ملوش استحاله وبالتالي هو جائز عقلا خلاص لاول البديهه اي الفجاه من دون توقف ولا تفكر في الشيء البديهي والذي يقع في الذهن مباشرة من غير تفكر ولا تدبر خلاص يعني مثال العملة لها وجه ووجه آخر إذا قلت لك العملة وقع في ذهنك الوجهين مع بعض ما ينفكوش عن بعض واضح لها وجه وجهين واضح فده ايه؟ النفع الفجأة البديهة أي ما لا يحتاج البديهي الأمر البديهي الذي لا يحتاج إلى فكر وتدبر خلاص بخلاف الأمر النظري يحتاج إلى فكر وتدبر فمجرد إن هو يقع في العقل بأول البديهة كده لا استحالة لذلك في العقل بأول البديهة أي الفجأة من دون توقف ولا تفكر فيخاف على نفسه أي ذلك العبد يخاف على نفسه عند ذلك أي عند وقوع الإمكان بالترتيب الذهني ده الموافق للإمكان في قلبه ويفزع أي يخاف فهذا خاطر الفزع والخوف الذي ينبه العبد أي يوقظه من نوم الغفلة اللي أول مرحلة إيه أن يحدث عنده اليقظة كما ذكرنا ويجزمه أي يقيم عليه الحجة أي الدليل القاطع بأن له ربا يعطيه أنواع النعم ويقطع عنه المعذرة أي الاعتذار ويزعجه أي يحركه وينفره إلى العمل وفي المختار أزعجه أقلعه وقلعه من مكانه ينفره. ينفره ايه؟ كما ينفر ينفر الطير حتى يصاد، لان هو يخرج الطير من مكانه، في المكان الطير يطير ويصطاد. ويجب الحجة أي الدليل القاطع لأن له ربا يعطيه أنواع النعم ويقطع عنه المعذرة أي الاعتذار، ويزعجه أي يحركه، وفي المختار أزعله أقلعه وقلعه من مكانه إلى النظر. النظر والفكر والاستدلال، مش النظر بالبصر، لا، النظر هنا مقصود المناطق اللي هو حركة الفكر في المعلومات بعقله في الدلائل والاستدلال. الاستدلال بالآثار على المؤثر، احنا لازم نشرح الطبع. والاستدلال أي بالآثار على المؤثر والفعل سبحانه وتعالى. فيحتاج العبد أن يتحرك ويثور وينبعث. عند ذلك أي مخاطر الفزع، أي عند وقوعه وإزعاجه إلى ما ذكر، ويقلق أي يقترب ويعتريه الخوف. وهو بفتح الله من دار طرب، قلق طرب، طرب يطرب، قلق يقلق، فهو قلق. يقال بات فلان قلقا وأقلقه غيره كما في المختار. فيقلق، والقلق يقتضي ان هو يبتدي ينظر، وينظر اي يتامل العقل في طريق الخلاص وحصول الامان له مما وقع بقلبه اللي هو الفزع ده، اي من الخاطر المذكور. او سمع بأذن فانه فلم يجد فيه سبيلا. فيحتاج العبد عند ذلك ويقلق وينظر في طريق الخلاص وحصول الامان له مما وقع بقلبه او سمع باذنه، فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعه على الصانع، ليحصل له علم اليقين بما هو مغيب، ويعلم ان له ربا كلفه وامره ونهى. وينظر أي يتأمل العبد في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع بقلبه، أي من الخاطر المذكور. أو سمع لأذنه فلم يجد فيه سبيلا أي طريقا يخلص ويأمن فيه سوى النظر بعقله في الدلائل. في الدلائل متعلق بالنظر جمع دلالة بمعنى الدليل، وهو لغة المرشد، واصطلاحا لا يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى علم او ظنا نقليا كان، وهو الكتاب والسنه والاجماع القياسي، او عقليا وهو البرهان الاصطلاحي، وهو متركب من قضيتين متى سلمتا لازمهما قول ثالث، كالعالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث على ما هو مقرر في محله من كتب الميزان كذا في شرح الاربعين. كلمة سوى النظر بعقله في الدلائل، الدلائل جمع دلالة، خلاص، وهي مثلثة الدال، دلالة، ماشي؟ نقول لك هذه الكلمة مثلثة حرف كذا، مثلثة الدال، يبقى دلالة ودلالة ودلالة، في اللغة صحيح الثلاث أخوات. خلاص؟ والدلالة هي بمعنى الدليل، والدليل جمع أدلة، خلاص، وهو لغة أي الدلائل أو الدليل، هو لغة أي الدليل المرشد، خلاص، واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن نقليا كان. طيب، هو في اصطلاح الأصوليين ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري مطلقا، أو إلى مطلوب مطلقا، ده تعريف إيه؟ الدليل. والشرح بتاع التعريف ده مهم جدا، ما يتوصل، يبقى في ما لا يتوصل أصلا، ما عندوش علاقة بين الدليل وبين المدلول، ما عندوش في ذهنه كده، خلاص؟ يبقى في اولا يتوصل بصحيح النظر فيه بخلاف سقيم النظر فليس بدليل ان النظر وبخلاف عدم صحه الاستدلال فليس بدليل لشبه الدليل يبقى ما يمكن التوصل اي متوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن قلنا مطلوب خبري مطلقا يشمل العلم والظن نقليا هذا وعن يبتدي يقسم التعريف ده هنا جميل نقليا كان وهو الكتاب والسنه والاجماع والقياس او جميع الادله النقليه مش بس الاربعه دول او عقليا وهو البرهان الاصطلاحي عند المناطقه يبقى الدليل ده اصطلاح والبرهان والحجه الدليل والبرهان والحجه مترادفات ولكن يغلب على اهل لاصول الفقه ان يستخدموا كلمه الدليل ويغلب على اهل علم المنطق اللي هو المناطقه ها اللي هو علم الميزان اللي هو علم المنطق ان يقولوا البرهان او الحجه خلاص او عقلي وهو البرهان الاصطلاحي قال لك لا البرهان الاصطلاحي عند المناطقه خلاص او عند اهل الايه؟ اهل الميزان علم الميزان اللي هو علم المنطق وهو ما تركب من قضيتين متى سلمتا لزمهما قول ثالث خلاص ان المنطق يستخدم قضيتين ها متى سلمتا لزمهما قول ثالث وهذا هو اسم القياس المنطقي من الشكل الاول ان يكون في قضيه اولى وقضيه ثانيه وكل قضيه لها موضوع ومحمول ومحمول القضية الأولى هو موضوع القضية الثانية وتسمى القضية الأولى مقدمة صغرى والقضية الثانية مقدمة كبرى ويشترط صدقهما صدق القضيتين ها ويشترط أيضا أن تكون القضية الأولى موجبة والقضية الثانية ها كلية وبهذه الشروط تكون النتيجة قطعية كما سيأتي في المثال بالشروط اللي انا قلتها كده انا اختصر لكم المساله بتاعت القياس المنطقي بالشكل الاول ابتدى يضرب مثال بالنسبه عند المناطق كالعالم هو ايه
العالم
حاضر ثانيه بس عشان يبقى انا برضه النقطه دي بحب ايه حاجات مهمه اعلم عليها لان انا بقرا الكتاب معاك اول مره خلاص وهو او عقليا وهو البرهان الاصطلاحي اي عند اهل المناطق اهل المنطق او كتاب علم الميزان وهو ما تركب من قضيتين بشروطهما الاولى صغرى والثانيه كبرى والاولى فيها موضوع محمول والثانيه فيها موضوع محمول وان موضوع محمول القضيه الاولى هو نفس موضوع القضيه الثانيه وانطبق ده وان القضيتين ها صادقتين فترتب على ذلك والقضيه الاولى تكون موجبه اي ليست منفيه والقضيه الثانيه تكون موجبه فينتج ايه نتيجه قطعيه هندي ده ينطبق على الايه المثال ده كالعالم متغير في قضية أولى صغرى العالم فيها موضوع ومتغير فيها محمول والقضية دي صادق إن الأشياء بتتغير في الواقع خلاص وإن القضية مجبة ما قالش العالم ليس بثابت يبقى لا يصلح الاستدلال لأن فيها نفي المقدمة الأولى لازم تكون موجبة أي مش منفية وكل متغير حادث دي القضية الثانية ها فالعالم متغير اهي المحمول بتاع القضية الأولى هو متغير كل متغير ده موضوع القضية الثانية متغير برضه حادث خلاص والقضية الثانية كلية هي كل متغير حادث ماشي ينتج العالم حادث قطعا عند من عنده عقل لأنها توفرت فيها الشروط ها كلها بتاعت الشكل المنطقي الأول وقلنا الشكل المنطقي الأول ها النتيجة بتاعته قطعية أي يقينية فإذا أتيت لواحد عاقل كافر وقلت له الترتيب ده يصدقك خلاص بعلم المنطق والفلسفة أي علم من العلوم اللي هي علوم الفلسفة والعقل ها يصدم لك بهذا العالم متغير وكل متغير حادث هيقول لك امر فعل يبقى العالم حادث خلاص على ما هو مقرر في محله من كتب الميزان كتب الميزان اللي هي ايه كتب علم المنطق فعلم المنطق هو علم الميزان، توزن فيه الأشياء. في قضية تانية، شو أنا عندي دلوقتي إيه؟ القضية أرتجي النتيجة، هاخد النتيجة دي أحطها مقدمة صورة، أخذ هذه القضية النتيجة بتاعت القضية دي أحطها في قضية في مقدمة صغرى أو قضية صغرى في قضية كاملة، ها؟ يبقى العالم حادث، العالم حادث وكل حادث محتاج إلى محدث، فالعالم محتاج إلى محدث، وبعد المحدث هو الله سبحانه وتعالى، خلاص؟ بنفس الترتيب برضه، العالم حادث مقدمة صغرى موجبة، العالم موضوع وحادث محمول، وكل حادث يحتاج إلى محدث، مقدمة تانية كبرى كلية هي كل حادث، هو نفسه هو موضوع المقدمة الكبرى، هو نفسه محمول المقدمة الصغرى، كل حادث يحتاج إلى محدث، خلاص فينتج إن العالم يحتاج إلى محدث أي خالق له. طيب، والاستدلال بالصنعة على الصانع كذا ذكره ايه في شرح الأربعين، ذكره مين الشيخ؟ ها؟ مين؟ ابن حجر الهيتمي في فتح العين شرح الأربعين، صح؟ والاستدلال بالصنعة على الصانع كالعالم على وجوده تعالى، لما كان العالم موجود وكل موجود يحتاج إلى موجد، يبقى ايه استدلال بالعالم على وجوده سبحانه وتعالى.
ده مش الأربعين بتاع الغزالي؟
لا، ده شرح الأربعين للإيه؟ الشيخ ابن حجر الهيتمي، فتح المبين شرح الأربعين. فتح المبين ولا المعين؟ مبين.
رأيتها الإمام الغزالي له كتاب اسمه الأربعين.
لا، الأربعين في أصول الدين ده حاجة احتمال، بس هذا منقول أصلاً من كتاب الغزالي. من كتاب قصدي ابن حجر الهيتمي. والاستدلال بالصنعة على الصنع كالعالم على وجوده تعالى، والدليل المطلوب من العبد هو الدليل الجملي الله، وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه، كما إذا قيل له إن الله موجود فيقول نعم، فيقول له ما دليلك على ذلك، فيقول هذه المخلوقات، ويعجز عن تقرير التقرير المرتب اللي هو القضيتين المنطقيتين من الشكل الأول، ويعجز عن التقرير المرتب على جهة دلالتها، هل هي من جهة حدوثها أو إمكانها أو هما معا أو نحو ذلك كما قرر قرب السنوسي. والاستدلال بالصنعة على الصانع كالعالم على وجوده تعالى، وأيضا هنا يكون في إيه؟ أن تكون الأدلة متعددة والمدلول عليه واحد، كل المخلوقات تدل على الله، وإذا الأدلة كثيرة هيكون بتدل على مدلول واحد، خلاص؟ وقال والدليل المطلوب من العبد هو الدليل الجملي أي الإجمالي، وليس الدليل التفصيلي اللي هي ليس الدليل المنطقي، خلاص؟ الدليل الإجمالي، ولذلك استدل العوام بأدلة إجمالية، وقد تكون الأدلة الإجمالية ممكن يعتريها بعض الاعتراضات، معظم الأدلة الإجمالية تكون ليست لها اعتراضات، لكن لا يستطيع العامي أن يدرك العلاقة بينها، البعضة تدل على البعيد، أي واحد ممكن يقول لك ممكن توجد البعضة ولا يوجد بعيد، ده إمكان عقلي؟ هو اقتنعت ده إمكان عقلي، وأصلا إيه البعضة تدل على البعيد، لكن يكتفي بالدليل الجملي أي الإجمالي، وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه، كما إذا قيل له إن الله موجود فيقول نعم، خلاص؟ فيقول له وما دليلك على ذلك؟ على كلمة نعم ليه لو تقول الله موجود؟ فيقول هذه المخلوقات بس، إن في مخلوقات هي موجودة، فالمخلوقات تحتاج إلى خلق يعني ما بعد ذلك، ويعجز عن التقرير المرتب على جهة دلالتها، هل هي من جهة حدوثها أو إمكانها أو هما معا أو نحو ذلك كما قرر القطب السنوسي. يعجز العامي عن ترتيب الأدلة لكن عنده النتيجة مظبوطة. خلاص طب إيمانه كده؟ إيمانه تمام لا يحتاج إلى إيه؟ إلا أنه يكون إيمان عامي قابل للتردد ها؟ أكثر من إيمان العالم. خلاص؟ فكل الإيمان كل إيمان قابل إلا للتردد إلا إيمان الأنبياء والمرسلين والملائكة. إيمانهم غير قابل للتردد. لكن إيمان بقية المخلوقات الإنس والجن قابل للتردد إلا الأنبياء والرسل والملائكة. قبل التردد بمعنى القبول الايه كما قلنا ها لا القبول اللي هو ليس بالفعل ها قلنا السيف في الغمد ايه قاطع بالقوه قبول بالقوه لان لو حصل التردد بالفعل كفر والاستدلال بالصنعة عن الصانع والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.